الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد الأول من شهر رجب عام 31 و400 هجرية، نجيب على أسئلة إخواننا أهل حضرموت في مسجد السنة بالحديدة بعد صلاة الفجر، ونسأل الله السداد وإصابة الحق. السؤال الأول يقول السائل: ما حكم الافتحان بالميل المصنوع من الفضة أو الذهب؟ والجواب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه اترك ما تشك فيه إلى الذي لا تشك فيه. والميل الذي يفتحل به كثير من غير الذهب ومن غير الفضة كالبلاستيك والمعدن إلى غير ذلك. السؤال الثاني يقول السائل: شخص وجد آلة تصوير، فكيف يعرفها؟ يعني هي لقطة، حكمها حكم اللقطة، يعرفها كما يعرف أي لقطة. كأن يكتب مثلا أوراقا ويعلقها في أماكن تجمعات الناس، في الأسواق والمجالس وعلى أبواب المساجد، من ضلت عليه آلة تصوير فليأتي إلى المكان الفلاني، أو فليتصل على الهاتف الفلاني، فمن أتى وأتى بأوصافها، لأن آلات التصوير كثيرة وأنواع كثيرة، فمن أتى بأوصافها فإن كان من الناس الطيبين الذين ما يستعملونها إلا فيما أحل الله أعطى، وإن كان من الناس الغير مستقيمين ينصحك ويعطي، ينصحك بأن يتقي الله فيها فلا يصور بها ما لا يحل من التصوير، وهو تصوير ما كان له روح لغير ضرورة، ويبين له أن تصوير ما له روح لغير ضرورة يعتبر من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وقال كل مصور في النار، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وبالله التوفيق، السؤال الثالث يقول السائل: هل والدة زوجة الأب من المحارم؟ والجواب: ليست من المحارم. من المحارم هي زوجة أبيه، أما أمها وأيضا جدتها أم الأم وأم الأب وبناتها من أزواج آخرين محارم لأبيه فقط للزوج وليس لأولاده. وبالله التوفيق، السؤال الخامس يقول السائل: هل يجوز أن تلتحق البنت بمدرسة المدرسون فيها رجال ونساء إلى الصف الثالث أو الرابع فقط ثم تخرج؟ والجواب: لا يجوز، تختار لها من البداية مدرسة ما فيها رجال، لا رجال يدرسون ولا فيها رجال يشرفون، كلهن نساء. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمر؟ قال: الحمر الموت. متفق عليه. وعلى أهل السنة أن يوجدوا مدارس لبناتهم أهلية ولو كان بدون شهادة، مثل المدارس التي في المساجد في قسم النساء في تحفيظ القرآن وتعليم الحديث وتعليم للعقيدة وللتفسير، أيضا للقراءة والكتابة إلى غير ذلك من الدروس النافعة والمفيدة. وبالله التوفيق، يقول السائل: نرجو منكم توجيه نصيحة لعامة الناس في مسألة التساهل بشأن التحزيب والتبديع، وما هي أبرز الصفات الحزب، ومتى يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ والجواب إن الذي يحسم هذه المسائل هو الرجوع إلى أهل العلم. إذا أردتم الخير والسعادة والفلاح والفوز فلا تتقدموا بين يدي العلماء، واجعلوا ما للعلماء للعلماء الذين يتقيدون بالكتاب والسنة ويتقون الله في أقوالهم وأفعالهم. فمسألة التكفير والتفسير والتبديع والتضليل والتحزيب هذه المسائل إذا خاض فيها العامة وخاض فيها طلبة العلم فإنهم سيضرون ضررا بليغا، وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام، أن تنتشر الأحقاد والبغضاء والشحناء بين المسلمين والتقاطع والتدابر والتهاجر، فيصبح المسلمون شذر مذر. وتعرفون العامي وكذلك الطالب مهما كان القصور حاصل، قلة العلم وضعف الإيمان، وربما دخل في هذه المسائل الهوى والأغراض الشخصية، فكل واحد يشتغل بما ينفعه وبما يحسنه وبما يخصه، وهذه المسائل ليست من اختصاصه، هذه من اختصاص العلماء، هم الذين يقولون الشيء الفلاني من كفر فيضعون الأدلة في مواضعها، والشيء الفلاني فسوق، والشيء الفلاني بدعة، وهذا يجوز وهذا لا يجوز. والعامي الموفق عنده ما يكفيه من أمر دينه ودنياه، هذا هو العامي الموفق الذي لا يخوض فيما لا يحسن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. هذا من حسن إسلامه ومن حسن إيمانه ومن حسن دينه ومن حسن صلاحه ومن علامة استقامته ومما يدل على توفيق الله له، أنه لا يخوض فيما لا يعني وفيما ليس من اختصاصه. إنسان لا يحسن الطب مثلا، فإذا خاض في هذه المسائل مسائل الطب أفسد، أفسد الأبدان. وهكذا الذي ليس بعالم إذا خاض في مسائل الخلاف أفسد الأديان وأفسد العقول وأوغر الصدور. فعلى المسلم أن يتقي الله بنفسه، أن يراقب الله، خلصوا في هذه المسائل مما لا شك فيه أنه سيسبب ضررا كبيرا على نفسك وعلى المجتمع. ومن جرجرك قل تكلم قل له هذا يعود إلى أهله. قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. تعود إلى الكتاب وإلى السنة إلى أهل العلم بالكتاب والسنة. وقال سبحانه وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني إلى الكتاب وإلى السنة أي العلماء الذين يفهمون الكتاب والسنة. ويقول سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمرك بالرجوع يا العلماء. وقال سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. مسائل التبديع والتضليل والتفسيق والتحذير والتكفير بأهل العلم. وهكذا أيضا مسائل الفتوى بأهل العلم تقدير المصالح والمفاسد لأهل العلم بيان الحلال والحرام لأهل العلم الكلام في مسائل الاعتقاد لأهل العلم. ولكن الشيطان يعز بعض الناس أزا ويقول كيف وأنت ما تفهم أنت ما تعرف أنت جاهل أنت أعمى. يريد أن يجعله يخوض فيما لا علم له. فالله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم شيء لا تحسنه لا تدخل فيه. ثم بين لك لماذا. فقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن سمعك وعن بصرك وعن قلبك وعن لسانك. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا فيما يخص طلبة العلم وعامة الناس. وإذا كان العلماء إذا رأوا عالما عنده شطط فهو عالم وله مؤلفات يحذرون من شططه مع أنه عالم وله المؤلفات الكثيرة. انظر إلى كلام أهل العلم في الإمام العلامة ابن حزم رحمه الله عالم جليل ونحرير كبير وله مؤلفات كثيرة وباع طويل في العلم الشرعي. ومع ذلك العلماء يحذرون من أخطائه ولو كان عالما. العلماء يتفاوتون هكذا أي عالم يكون له شطط، له انحراف، له غلو في بعض المسائل مع علمه ومع جلالته يبينون الأخطاء التي عنده. فإذا كان هذا العالم فالطالب من باب الأولى إذا كان عنده شطط، وكذلك العامي من باب أولى. وهناك علماء آخرون لهم انحراف في العقيدة مع كثرة مؤلفاتها، ولكن العلماء لم يبالوا بكثرة مؤلفاتها مع وجود الانحراف في العقيدة، كما حصل للزمخشري من الاعتزال، ولغيره. فالمسألة ما هي من يخاف فيها، تنبهوا جزاكم الله خير. مسائل الدين، مسائل الشر، مسائل العقيدة، مسائل الخلاف، ما هو من يخاف فيها إذا كان العالم هو عالم وخاض فيها بغير إنصاف يرد عليه ويخطى عنه عالم، يقال أخطأ في المسألة الفلانية، المسألة الفلانية. فخير للطالب الهدوء والإقبال على طلب العلم. الطالب الموفق هو الذي يقبل على طلب العلم ولا يخوض في هذه المسائل، يعرف قدر نفسه أنه طالب، فإذا يتجه في طلب العلم. هذا طالب موفق، يتجه للحفظ، يتجه لتعلم المسائل في علوم شتى، يجمع الفوائد، يحفظ، لا يخوض في هذه المسائل من بداية أمره، فربما انقطع عن طلب العلم، ربما حرم من طلب العلم. ومن أراد أن يقف على أشياء من هذه المسائل عد إلى سير أعلام النبلاء لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله، وانظر وهو يترجم لعلماء وجهابذة كيف تجده يخطئ هذا ويصوب هذا ويعدل هذا ويضلل هذا وهم علماء، فما بالك بغيرهم من طلبة العلم أو من العامة. إذن هذه المسائل يسأل فيها أهل العلم، مسائل التكفير، مسائل التبديع، التضليل، التحزيب، التفسيق، يسأل فيها أهل العلم ويوضع السؤال في موضعه. يقول السائل: نرجو أن تقدموا نصيحة لمن يريد طلب العلم ولا يستر له الرحلة إلى العلماء. ننصحه بحفظ القرآن، إذا كان يوجد في بلاده من يحسن التلاوة يحفظ القرآن ويكون قد وفر على نفسه جهدا كبيرا، احفظ، واحفظ ايضا في رياض الصالحين ابوابا ايات واحاديث، واذا امكن ان يحفظ رياض الصالحين بكامله فليفعل، فانه نعم الكتاب ونعم المعين على طلب علم وعلى الدعوة إلى الله وعلى تعليم الناس. كتاب من أحسن الكتب، والأحاديث الضعيفة التي فيه يسيرة جدا، ويمكنه أن يأخذ طبعة فيها تحقيق مثل تحقيق شعيب الأرماوي، فهذا أيضا مما يعين. يحفظ الأبواب بأدلتها، الآيات والأحاديث، وإذا ذكر الناس يذكرهم من كتاب رياض الصالحين. جماعة التبليغ ما يأخذون من رياض الصالحين إلا أبوابا يسيرة يسمونها أبواب الفضائل فقط، ما يأخذونه كاملا. رياض الصالحين فيه خير عظيم، فيه علم عظيم، وهو اسم على مسمى. رياض جمع روضة، الصالحين جمع صالح، هذه الرياض رياض العلم، رياض العلم والإيمان، ما هي مزارع وساهين، رياض علمية وإيمانية. جماعة التبليغ لو كانوا يهتمون برياض الصالحين لاستفادوا خيرا كثيرا، لكن كما سمعتم هم منحصرون في أبواب الفضائل، لأن الشيطان خدعهم وقال لهم بأن علم المسائل ليست لكم، أنتم لكم علم الفضائل. يا سبحان الله، تأخذ كتاب علم الفضائل ولا تأخذ منه علم المسائل، من فرق لك بين هذا وهذا؟ هذا هو الجهل واتباع الهوى. فأنتم إذا قرأتم في رياض الصالحين تستفيدون من الكتاب بكامله، ومن حفظ أيضا في الأربعين النووية، في الأصول الثلاثة، في القول المفيد، في أدلة التوحيد، في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، حفظ في بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا كله يؤثر لطالب العلم، يعينك على طلب العلم. بعد ذلك إذا يسر الله لك الرحلة إلى عالم من العلماء وإلى مركز من مراكز أهل السنة والجماعة، تكون أنت قد وفرت على نفسك جهودا كثيرة. عندك الحفظ قرآن وحديث وعقيدة، وربما تحفظ بعض المتون في النحو، في المواريث، في الأصول، إلى غير ذلك، وتكون أيضا قد أحسنت القراءة والكتابة. القلم عندك سيار، والحفظ والفهم، فما يأتي العالم إلا وأنت مجهز أمورك، فيضع النقاط على الحروف كما يقال، وإذا بك تفهم بسرعة. بعض الناس إذا كان بعيدا عن أهل العلم يضيع نفسه، ما يوفق لاستغلال الوقت بالحسن، فيقال له إذا لم يتيسر لك الآن اللقاء بالعلماء فأنت جهز نفسك، حسن كتابتك، حسن قراءتك، خذ عن أهل بلدك ما يحسنون. إذا كان يوجد إنسان يحسن التجويد خذ عنه التجويد، آخر عنده درس العقيدة السلفية خذ عنه هذا الدرس، وفر وبالله التوفيق. يقول السائل: كان بعض الشباب قد هجر مساجد السرورية والإخوان، ثم لما جاءت هذه الفتنة عادوا إلى تلك المساجد وهجروا مساجد إخوانهم السلفيين بحجة أن هذه أشد ضررا من تلك المساجد، فما نصيحتكم؟ والجواب: هذا من التخبط ومن عدم التوفيق ومن عدم السداد، وهذا أيضا من ارتجال المسائل، عدم الرجوع للعلماء. فكونوا مع إخوانكم السلفيين طلبة العلم، وكونوا جزاكم الله خيرا مع مشايخ الدعوة السلفية في اليمن الذين يحافظون عليها ويهتمون بها ويحرصون عليها، من أمثال الشيخ البرعي والشيخ الإمام والشيخ الدماري والشيخ الصوملي والشيخ السالمي ومن كان مع هؤلاء المشايخ الأفاضل الذين عندهم الخير والعقل والعلم والالتزام وعدم التعجل وعدم التسرع. فالحمد لله نفع الله الدعوة السلفية في اليمن بأمثال هؤلاء المشايخ الفضلاء جزاهم الله خيرا، الذين يصدق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فهم يسيرون بالدعوة المباركة برفق، ويسيرون بها سيرا حسنا، وهم مع أهل العلم من أمثال الشيخ ربيع جزاه الله خيرا، والشيخ عبيد الجابري جزاه الله خيرا، والشيخ محمد بن هادي المدخلي، والشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي. الدعوة واحدة. وهكذا أيضا الشيخ عبد الرحمن العدني جزاهم الله خيرا جميعا، دعوة واحدة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا إفراط ولا تفريط. هذه الدعوة المباركة تقوم على العدل وعلى الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، لا تميع ولا غلو. وهذا من فضل الله علينا وعليهم، وبالله التوفيق. يقول السائل: إذا صلى شخص مسبوقا فأدرك ركعة واحدة فقط، فلما قام يتم ما بقي من صلاته أقيمت جماعة أخرى، فهل له أن ينضم إليها ليكمل معهم بقية صلاته هو بالخيار، أدرك ركعة مع الجماعة الأولى، فإن شاء أتم صلاته منفردا وقد أدرك فضل الجماعة بتلك الركعة، وإن شاء ضم إلى الركعة التي أدركها ركعة أخرى ثم يتشهد ويسلم على ويحول النية إلى سنة، ثم يدخل مع الجماعة الثانية على أنها فريضة. وبالله التوفيق. السائل: هل يجوز السماح للأطفال في لعب ما يسمى بالبلنتي إذا كانوا سيطمسون رؤوس الصور التي فيها؟ أنا لا أعرف إيش هذا البلنتي. الجيم، الجيم كذا؟ أيوة الجيم. لعبة الطاولة التي فيها الجيم، الصورة ابتعدوا عنها. الطلاب الأطفال ينصحون بالابتعاد عنها، لا يلعبونها ولا الضومنة ولا الحيرم ولا الشطرنج ولا الورقة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما صبع يده في لحم خنزير ودمه، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه. فهذه يعلم الطلاب وينصحون على تركها، يلعبون ألعابا طيبة ما فيها مخالفات ولا فيها صور ولا فيها معاصي، لا تكون ضومنة ولا كيرم ولا شطرنج ولا الباصرة التي هي الورقة ولا الجيم. أيضا نصيحة للطلاب أن يقبلوا في هذه العطلة على حفظ القرآن وعلى طلب العلم، فالطلاب ينصحون ويوجهون لحفظ القرآن واستغلال الزمان، استغلال الوقت. تعرفون أنهم كانوا في فترة دراسية الدروس مكثفة عليهم، فبعضهم عنده قصور في القرآن في الحديث في النحو في العقيدة في المصطلح في المواريث في الوصول، فإذا أقبلوا على هذه الدروس التي عندهم ضعف فيها فهذا من صالحهم، الإقبال والعناية بها. فقد جعلنا جدولا للعطلة إن شاء الله ابتداء من هذا اليوم 1 رجب، فإن شاء الله يطبع ما يقدر يوزع على الإخوان وهو عام للكبار وللصغار، يعني ابتداء من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، ثم قبل الظهر، قبل أذان الظهر بحوالي نصف ساعة، ثم بعد الظهر، ثم قبل العصر قبل الأذان، ثم بعد العصر، ثم بعد المغرب، ثم بعد العشاء. ومن حضر من الكبار ومن الصغار الفائدة عامة، ينفع نفسه مع العناية كما قلنا بالعقيدة، الأصول الثلاثة الاهتمام به، وأيضا القول المفيد، دروس أخرى في القرآن، في الأخلاق، في الفقه، في النحو، إلى غير ذلك. طيب، أيضا نذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان له أجر حج وعمرة تامة تامة تامة. هذا جاء عن أنس عند الترمذي بإسناد حسن لغيره، وجاء عن أبي أمامة وعتبة بن عبد عند الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح. فالحديث صحيح عن ثلاثة من الصحابة: أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، يعني حجة تامة وعمرة تامة، وصلى الفجر في جماعة. والحمد لله صليتم الفجر في جماعة. ثم قعد يذكر الله، قعدنا نذكر الله. هذا العلم هو من الذكر كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسمى الله الخطبتين ذكرا له. هذا العلم ذكر له حتى تطلع الشمس. الآن قارب طلوع الشمس وغير دقائق، قال فصلى ركعتين، سواء صلى ركعتين في مكان صلاته للفريضة أو تحول في مكان جلوسه للعلم والدرس، أو تحول كان آخر في مسجد، كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد أن هذه الحجة ما هي ناقصة، وأن هذه العمرة ما هي ناقصة، بل هي تامة. أجر حجة تامة وأجر عمرة تامة، فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا لا يعني أن الحج يسقط عنه، فحجة الإسلام وعمرة الإسلام لا تسقطان عن المستطيع. من استطاع إليه سبيلا وجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام، وهذا من باب الفضل والأجر. ومن كان فقيرا لا يستطيع أن يعتمر إلى بيت الله الحرام ولا أن يحج، فالحمد لله الله ما ضيعه، لأنه فقير فعنده خير عظيم، وهو كما سمعتم صلاة الفجر في جماعة والبقاء في المسجد في ذكر حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين. وأيضا قول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخرهم. يا ابن آدم صل بها 4 ركعات في أول النهار أكفك 10، إذا صليت 4 هو أفضل بعد طلوع الشمس، ركعتين تسلم ثم ركعتين تسلم، هذا أفضل، تكفى الشر يومك هذا حتى تمسك، والله يكفيك الشر وأهل الشر، وتكون محصنا بهذا الخير بهذه الأعمال الصالحة. الصلاة 4 ركعات أفضل، وهي أيضا محسوبة لك من الضحى، تحسب من الضحى لأنها تؤدى في أول وقت الضحى، فهي ضحى وهي إشراق، وهل تصليها 4 جملة بسلام واحد أو بسلامين؟ الأفضل بسلامين، الأفضل تصلي ركعتين وتتشهد تسلم، ثم تصلي ركعتين وتتشهد وتسلم، وإذا صليت 4 بتشهدين وسلام واحد أيضا لا بأس، ويكون أحيانا لا بأس. قد جاء في ذلك حديث علي بن أبي طالب في السنن، يصحح الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة في 4 ركعات بشهدين وبسلام واحد، لكن الرباعية الليلية تصلى بسلامين، يعني فرق ما بين رباعية نهارية ورباعية ليلية من النوافل، فرباعية النهار لا بد، رباعية الليل لا، صليها ركعتين تسلم وركعتين وتسلم. موجود عبد الرحمن بن علي صغير تكلموا بعدين، كتاب تقييد الشوارب للشيخ الراجحي ذكر فيه الأربع ركعات بسلام واحد، ممكن نقرأ عليكم إن شاء الله في الدرس خير هذا. هذا بالنسبة للأربع النهارية، الأربع الليلية تبقى كما سمعتم بسلامين. والمسافر إذا صلى الضحى لا بأس، لأن المسافر الرواتب التي تسقط عنه هي راتبة الظهر وراتبة المغرب والعشاء، لكن سنة الفجر يحافظ عليها حضرا وسفرا، صلاة الوتر يحافظ عليه المسافر والمسلم حضرا وسفرا، الوتر سواء ركعة أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13، هذا الوتر في الحضر وفي السفر، الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركها حضرا ولا سفرا، وكذلك سنة الفجر. الضحى للمسافر أن يصلي صلاة الضحى الذي يسقط عنه كما سمعتم هي قبل الظهر، يعني ما بين الأذان الإقامة وبعد الظهر بعد المغرب وبعد العشاء، هذه الرواتب تسقط عن المسافر وتكتب له على أن العصر ما هي راتبة مستحبة فقط، وهم يطلبون الرواتب، هذه الرواتب تكتب له إذا كان يصليها في الحضر فتكتب له في السفر، إذا كان يصليها المريض في حال صحته تكتب له في حال مرضه. أيضا تحية المسجد يصليها المسافر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. صلاة الاستخارة المسافر إذا طرأ له شيء وأراد أن يستخير الله عز وجل فيه فيصلي ركعتين صلاة الاستخارة. صلاة الحاجة إذا كان له حاجة، صلاة التوبة، صلاة التوبة إذا عمل معصية، صلاة التسابيح يصليها منفردا لنفسه له ذلك. طيب، نكون بهذا قد طلعت الشمس ويكون الآن قد حان موعد صلاة الإشراق. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأحد الأول من شهر رجب عام 31 و400 هجرية، نجيب على أسئلة إخواننا أهل حضرموت في مسجد السنة بالحديدة بعد صلاة الفجر، ونسأل الله السداد وإصابة الحق. السؤال الأول يقول السائل: ما حكم الافتحان بالميل المصنوع من الفضة أو الذهب؟ والجواب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ومعناه اترك ما تشك فيه إلى الذي لا تشك فيه. والميل الذي يفتحل به كثير من غير الذهب ومن غير الفضة كالبلاستيك والمعدن إلى غير ذلك. السؤال الثاني يقول السائل: شخص وجد آلة تصوير، فكيف يعرفها؟ يعني هي لقطة، حكمها حكم اللقطة، يعرفها كما يعرف أي لقطة. كأن يكتب مثلا أوراقا ويعلقها في أماكن تجمعات الناس في الأسواق والمجالس وعلى أبواب المساجد، من ضلت عليه آلة تصوير فليأتي إلى المكان الفلاني أو فليتصل على الهاتف الفلاني، فمن أتى وأتى بأوصافها لأن آلات التصوير كثيرة وأنواع كثيرة، فمن أتى بأوصافها فإن كان من الناس الطيبين الذين ما يستعملونها إلا فيما أحل الله أعطى، وإن كان من الناس الغير مستقيمين ينصحه ويعطي، ينصحه بأن يتقي الله فيها فلا يصور بها ما لا يحل من التصوير، وهو تصوير ما كان له روح لغير ضرورة، ويبين له أن تصوير ما له روح لغير ضرورة يعتبر من كبائر الذنوب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين وقال كل مصور في النار، وقال أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وبالله التوفيق. السؤال الثالث يقول السائل: هل والدة زوجة الأب من المحارم؟ والجواب: ليست من المحارم، من المحارم هي زوجة أبيه، أما أمها وأيضا جدتها أم الأم وأم الأب وبناتها من أزواج آخرين محارم لأبيه فقط للزوج وليس لأولاده، وبالله التوفيق. السؤال الخامس يقول السائل: هل يجوز أن تلتحق البنت بمدرسة المدرسون فيها رجال ونساء إلى الصف الثالث أو الرابع فقط ثم تخرج؟ والجواب: لا يجوز، تختار لها من البداية مدرسة ما فيها رجال، لا رجال يدرسون ولا فيها رجال يشرفون، كلهن نساء. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمد قال الحمد الموت متفق عليه. وعلى أهل السنة أن يوجدوا مدارس لبناتهم أهلية ولو كان بدون شهادة مثل المدارس التي في المساجد في قسم النساء في تحفيظ القرآن وتعليم الحديث وتعليم للعقيدة وللتفسير أيضا للقراءة والكتابة إلى غير ذلك من الدروس النافعة والمفيدة. وبالله التوفيق. يقول السائل نرجو منكم توجيه نصيحة لعامة الناس في مسألة التساهل بشأن التحزيب والتبديع، وما هي أبرز الصفات الحزبي ومتى يخرج عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ والجواب إن الذي يحسم هذه المسائل هو الرجوع إلى أهل العلم. إذا أردتم الخير والسعادة والفلاح والفوز فلا تتقدموا بين يدي العلماء، واجعلوا ما للعلماء للعلماء الذين يتقيدون بالكتاب وبالسنة ويتقون الله في أقوالهم وأفعالهم. فمسألة التكفير والتفسيق والتبديع والتضليل والتحزيب هذه المسائل إذا خاض فيها العامة وخاض فيها طلبة العلم فإنهم سيضرون ضررا بليغا، وهذا هو الذي يريده أعداء الإسلام، أن تنتشر الأحقاد والبغضاء والشحناء بين المسلمين والتقاطع والتدابر والتهاجر، فيصبح المسلمون شذر مذر. وتعرفون العامي وكذلك الطالب مهما كان القصور حاصل قلة العلم وضعف الإيمان وربما دخل في هذه المسائل الهوى والأغراض الشخصية، فكل واحد يشتغل بما ينفع وبما يحسنه وبما يخصه، وهذه المسائل ليست من اختصاصه، هذه من اختصاص العلماء، هم الذين يقولون الشيء الفلاني من كفر فيضعون الأدلة في مواضعها، والشيء الفلاني فسوق، والشيء الفلاني بدعة، وهذا يجوز وهذا لا يجوز. والعامي الموفق عنده ما يكفيه من أمر دينه ودنياه، هذا هو العامي الموفق الذي لا يخوض فيما لا يفشل. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من حسن إسلامه ومن حسن إيمانه ومن حسن دينه ومن حسن صلاحه ومن علامة استقامته ومما يدل على توفيق الله له أنه لا يخوض فيما لا يعني وفيما ليس من اختصاصه. إنسان لا يحسن الطب مثلا، فإذا خاض في هذه المسائل مسائل الطب أفسد الأبدان. وهكذا الذي ليس بعالم إذا خاض في مسائل الخلاف أفسد الأديان وأفسد العقول وأوغر الصدور. فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه، أن يراقب الله. فالخوف في هذه المسائل مما لا شك فيه أنه سيسبب ضررا كبيرا على نفسك وعلى المجتمع. ومن جرجرك قل تكلم قل له هذا يعود إلى أهله. قال الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. تعود إلى الكتاب وإلى السنة إلى أهل العلم بالكتاب والسنة. وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني إلى الكتاب وإلى السنة، أي العلماء الذين يفهمون الكتاب والسنة. ويقول سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمرك بالرجوع إلى العلماء. وقال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. مسائل التبديل والتضليل والتفسيق والتحزيب والتكفير بأحد علم. وهكذا أيضا مسائل الفتوى بأهل العلم، تقدير المصالح والمفاسد لأهل العلم، بيان الحلال والحرام لأهل العلم، الكلام في مسائل الاعتقاد لأهل العلم. ولكن الشيطان يعز بعض الناس عزا ويقول: كيف وأنت ما تفهم، أنت ما تعرف، أنت جاهل، أنت أعمى. يريد أن يجعله يخوض فيما لا علم له. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم، شيء لا تحسنه لا تدخل فيه. ثم بين لك لماذا؟ فقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت مسؤول عن سمعك وعن بصرك وعن قلبك وعن لسانك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا فيما يخص طلبة العلم وعامة الناس. وإذا كان العلماء، العلماء إذا رأوا عالما عنده شطط، وهو عالم وله مؤلفات، يحذرون من شططه مع أنه عالم وله المؤلفات الكثيرة. وانظر إلى كلام أهل العلم في الإمام العلامة ابن حزم رحمه الله، عالم جليل ونحرير كبير وله مؤلفات كثيرة وباع طويل في العلم الشرعي، ومع ذلك العلماء يحذرون من أخطائه ولو كان عالما. العلماء يتفاوتون. فهكذا أي عالم يكون له شطط، له انحراف، له غلو في بعض المسائل مع علمه ومع جلالته، يبينون الأخطاء التي عنده. فإذا كان هذا العالم فالطالب من باب الأولى إذا كان عنده شطط، وكذلك العامي من باب أولى. وهناك علماء آخرون لهم انحراف في العقيدة مع كثرة مؤلفاتها، ولكن العلماء لم يبالوا بكثرة مؤلفاتها مع وجود الانحراف في العقيدة، كما حصل في الزمخشري من الاعتزال ولغيره ولغيره. فالمسألة ما هي من يخاف فيها، تنبهوا جزاكم الله خير. مسائل الدين، مسائل الشر، مسائل العقيدة، مسائل الخلاف، ما هو من يخاف فيها إذا كان العالم هو عالم وخاض فيها بغير إنصاف يرد عليه ويخطى عنه عالم، يقال أخطأ في المسألة الفلانية، المسألة الفلانية. فخير للطالب الهدوء والإقبال على طلب العلم. الطالب الموفق هو الذي يقبل على طلب العلم ولا يخوض في هذه المسائل، يعرف قدر نفسه أنه طالب، فإذا يتجه في طلب العلم. هذا طالب موفق، يتجه للحفظ، يتجه لتعلم المسائل في علوم شتى، يجمع الفوائد، يحفظ، لا يخوض في هذه المسائل من بداية أمره، فربما انقطع عن طلب العلم، ربما حرم من طلب العلم. ومن أراد أن يقف على أشياء من هذه المسائل، عد إلى سير أعلام النبلاء لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله، وانظر وهو يترجم العلماء وجهابذة كيف تجده يخطئ هذا ويصوب هذا ويعدل هذا ويضلل هذا وهم علماء، فما بالك بغيرهم من طلبة العلم أو من العامة. إذن هذه المسائل يسأل فيها أهل العلم، مسائل التكفير، مسائل التبديع، التضليل، التحزيب، التفسيق، يسأل فيها أهل العلم ويوضع السؤال في موضعه. يقول السائل: نرجو أن تقدموا نصيحة لمن يريد طلب العلم ولا يسر له الرحلة إلى العلماء. ننصحه بحفظ القرآن، إذا كان يوجد في بلاده من يحسن التلاوة يحفظ القرآن ويكون قد وفر على نفسه جهدا كبيرا. احفظ، واحفظ أيضا في رياض الصالحين أبوابا آيات وأحاديث، وإذا أمكن أن يحفظ رياض الصالحين بكامله فليفعل، فإنه نعم الكتاب ونعم المعين على طلب علم وعلى الدعوة إلى الله وعلى تعليم الناس. كتاب من أحسن الكتب، والأحاديث الضعيفة التي فيه يسيرة جدا، ويمكنه أن يأخذ طبعة فيها تحقيق مثل تحقيق شعيب الأرماوي، فهذا أيضا مما يعين. يحفظ الأبواب بأدلتها الآيات والأحاديث، وإذا ذكر الناس يذكرهم من كتاب رياض الصالحين. جماعة التبليغ ما يأخذون من رياض الصالحين إلا أبوابا يسيرة يسمونها أبواب الفضائل فقط، ما يأخذونه كاملا. رياض الصالحين فيه خير عظيم، فيه علم عظيم، وهو اسم على مسمى. رياض جمع روضة، الصالحين جمع صالح، هذه الرياض رياض العلم، رياض العلم والإيمان، ما هي مزارع وساهين، رياض علمية وإيمانية. جماعة التبليغ لو كانوا يهتمون برياض الصالحين لاستفادوا خيرا كثيرا، لكن كما سمعتم هم منحصرون في أبواب الفضائل، لأن الشيطان خدعهم وقال لهم بأن علم المسائل ليست لكم، أنتم لكم علم الفضائل. يا سبحان الله، تأخذ الكتاب علم الفضائل ولا تأخذ منه علم المسائل، من فرق لك بين هذا وهذا؟ هذا هو الجهل واتباع الهوى. فأنتم إذا قرأتم في رياض الصالحين تستفيدون من الكتاب بكامله. ومن حفظ أيضا في الأربعين النووية في الأصول الثلاثة في القول المفيد في أدلة التوحيد في العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، حفظ في بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا كله يؤثر لطالب العلم، يعينك على طلب العلم. بعد ذلك إذا يسر الله لك الرحلة إلى عالم من العلماء وإلى مركز من مراكز أهل السنة والجماعة، تكون أنت قد وفرت على نفسك جهودا كثيرة. عندك الفقه، قرآن وحديث وعقيدة، وربما تحفظ بعض المتون في النحو، في المواريث، في الأصول إلى غير ذلك. وتكون أيضا قد أحسنت القراءة والكتابة، القلم عندك سيار، والحفظ والفهم. فما يأتي العالم إلا وأنت مجهز أمورك، فيضع النقاط على الحروف كما يقال، وإذا بك تفهم بسرعة. بعض الناس إذا كان بعيدا عن أهل العلم يضيع نفسه، ما يوفق لاستغلال الوقت بالحفظ. فيقال له إذا لم يتيسر لك الآن اللقاء بالعلماء فأنت جهز نفسك، حسن كتابتك، حسن قراءتك، خذ عن أهل بلدك ما يحسنون. إذا كان يوجد إنسان يحسن التجويد خذ عنه التجويد، آخر عنده درس العقيدة السلفية خذ عنه هذا الدرس. وفر وبالله التوفيق. يقول السائل: كان بعض الشباب قد هجر مساجد السرورية والإخوان، ثم لما جاءت هذه الفتنة عادوا إلى تلك المساجد وهجروا مساجد إخوانهم السلفيين بحجة أن هذه أشد ضررا من تلك المساجد، فما نصيحتكم؟ والجواب: هذا من التخبط ومن عدم التوفيق ومن عدم السداد، وهذا أيضا من ارتجال المسائل، عدم الرجوع للعلماء. فكونوا مع إخوانكم السلفيين طلبة العلم، وكونوا جزاكم الله خيرا مع مشايخ الدعوة السلفية في اليمن الذين يحافظون عليها ويهتمون بها ويحرصون عليها، من أمثال الشيخ البرعي والشيخ الإمام والشيخ الدماري والشيخ الصوملي والشيخ السالمي ومن كان مع هؤلاء المشايخ الأفاضل الذين عندهم الخير والعقل والعلم والاتزان وعدم التعجل وعدم التسرع. فالحمد لله نفع الله الدعوة السلفية في اليمن بأمثال هؤلاء المشايخ الفضلاء جزاهم الله خيرا، الذين يصدق عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فهم يسيرون بالدعوة المباركة برفق، ويسيرون بها سيرا حسنا، وهم مع أهل العلم من أمثال الشيخ ربيع جزاه الله خيرا، والشيخ عبيد الجابري جزاه الله خيرا، والشيخ محمد بن هادي المدخلي، والشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي. الدعوة واحدة. وهكذا أيضا الشيخ عبد الرحمن العدني جزاهم الله خيرا جميعا، دعوة واحدة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا إفراط ولا تفريط. هذه الدعوة المباركة تقوم على العدل وعلى الوسطية، لا إفراط ولا تفريط، لا تميع ولا غلو. وهذا من فضل الله علينا وعليهم، وبالله التوفيق. يقول السائل: إذا صلى شخص مسبوقا فأدرك ركعة واحدة فقط، فلما قام يتم ما بقي من صلاته أقيمت جماعة أخرى، فهل له أن ينضم إليها ليكمل معهم بقية صلاته؟ هو بالخيار، أدرك ركعة مع الجماعة الأولى، فإن شاء أتم صلاته منفردا وقد أدرك فضل الجماعة بتلك الركعة، وإن شاء ضم إلى الركعة التي أدركها ركعة أخرى، ثم يتشهد ويسلم على ويحول النية إلى سنة، ثم يدخل مع الجماعة الثانية على أنها فريضة، وبالله التوفيق. السائل: هل يجوز السماح للأطفال في لعب ما يسمى بالبلنتي إذا كانوا سيطمسون رؤوس الصور التي فيها؟ أنا لا أعرف إيش هذا البلنتي. الجيم كذا؟ أيوة الجيم. لعبة الطاولة التي فيها الجيم، الصورة ابتعدوا عنها. الطلاب الأطفال ينصحون بالابتعاد عنها، لا يلعبونها ولا الضومنة ولا الحيرم ولا الشطرنج ولا الورقة، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من لعب بالنردشير فكأنما صبع يده في لحم خنزير ودمه. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة رضي الله عنه. فهذه يعلم الطلاب وينصحون على تركها، يلعبون ألعابا طيبة ما فيها مخالفات ولا فيها صور ولا فيها معاصي، لا تكون بومنا ولا كيرم ولا شطرنج ولا الباصرة التي هي الورقة ولا الجيم. أيضا نصيحة للطلاب أن يقبلوا في هذه العطلة على حفظ القرآن وعلى طلب العلم، فالطلاب ينصحون ويوجهون لحفظ القرآن واستغلال الزمان واستغلال الوقت. تعرفون أنهم كانوا في فترة دراسية الدروس مكثفة عليهم، فبعضهم عنده قصور في القرآن وفي الحديث وفي النحو وفي العقيدة وفي المصطلح وفي المواريث وفي الوصول. فإذا أقبلوا على هذه الدروس التي عندهم ضعف فيها فهذا من صالحهم، الإقبال والعناية بها. فقد جعلنا جدولا للعطلة إن شاء الله ابتداء من هذا اليوم 1 رجب، فإن شاء الله يطبع ما يقدر يوزع على الإخوان، وهو عام للكبار وللصغار، يعني ابتداء من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، ثم قبل الظهر، قبل أذان الظهر بحوالي نصف ساعة، ثم بعد الظهر، ثم قبل العصر قبل الأذان، ثم بعد العصر، ثم بعد المغرب، ثم بعد العشاء. ومن حضر من الكبار ومن الصغار الفائدة عامة، ينفع نفسه مع العناية كما قلنا بالعقيدة، الأصول الثلاثة الاهتمام به، وأيضا القدر المفيد، دروس أخرى في القرآن في الأخلاق في الفقه في النحو إلى غير ذلك. طيب، أيضا نذكر بقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا جاء عن أنس عند الترمذي بإسناد حسن لغيره، وجاء عن أبي أمامة وعتبة بن عبد عند الطبراني في المعجم الكبير بإسناد صحيح. فالحديث صحيح عن 3 من الصحابة: أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، يعني حجة تامة وعمرة تامة، وصلى الفجر في جماعة. والحمد لله صليتم الفجر في جماعة. ثم قعد يذكر الله، قعدنا نذكر الله. هذا العلم من الذكر كما قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فسمى الله الخطبتين ذكرا له. هذا العلم ذكر لله حتى تطلع الشمس. الآن قارب طلوع الشمس بقي دقائق، قال فصلى ركعتين، سواء صلى ركعتين في مكان صلاته للفريضة أو تحول في مكان جلوسه للعلم والدرس أو تحول كان آخر في مسنته، كان له كأجر حج أو عمرة تامة. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام يؤكد أن هذه الحجة ما هي ناقصة، وأن هذه العمرة ما هي ناقصة، بل هي تامة. أجر حجة تامة وأجر عمرة تامة، فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا لا يعني أن الحج يسقط عنه، فحجة الإسلام وعمرة الإسلام لا تسقطان عن المستطيع. من استطاع إليه سبيلا وجب عليه أن يحج إلى بيت الله الحرام، وهذا من باب الفضل والأجر. ومن كان فقيرا لا يستطيع أن يعتمر إلى بيت الله الحرام ولا أن يحج، فالحمد لله الله ما ضيعه، لأنه فقير فعنده خير عظيم، وهو كما سمعتم صلاة الفجر في جماعة والبقاء في المسجد في ذكر حتى تطلع الشمس فيصلي ركعتين. وأيضا قول الله عز وجل في الحديث القدسي يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره. يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره، إذا صليت 4 فهو أفضل مع طلوع الشمس، ركعتين تسلم ثم ركعتين وتسلم، هذا أفضل، تكفى الشر يومك هذا حتى تمسك، والله يكفيك الشر وأهل الشر، وتكون حصنا بهذا الخير بهذه الأعمال الصالحة. فالصلاة 4 ركعات أفضل، وهي أيضا محسوبة لك من الضحى، تحسب من الضحى لأنها تؤدى في أول وقت الضحى، فهي ضحى وهي إشراق. وهل تصليها 4 جملة بسلام واحد أو بسلامين؟ الأفضل بسلامين، الأفضل تصلي ركعتين وتتشهد وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتتشهد وتسلم. وإذا صليت 4 بتشهدين وسلام واحد أيضا لا بأس، ويكون أحيانا لا بأس. قد جاء في ذلك حديث علي بن أبي طالب في السنن، يصحح الشيخ الألباني رحمة الله عليه في السلسلة الصحيحة، في 4 ركعات بشهدين بسلام واحد، لكن الرباعية الليلية تصلى بسلامين، يعني فرق ما بين رباعية نهارية ورباعية ليلية من النوافل. فرباعية النهار لا بأس، رباعية الليل لا، صليها 2 ركعات تسلم و2 ركعات وتسلم. موجود عبد الرحمن بن علي صغير تكلموا بعدين، كتاب تغيير الشوارب للشيخ الراجحي ذكر فيه ال4 ركعات بسلام واحد. ممكن نقرأ عليكم إن شاء الله في الدرس خير هذا. هذا بالنسبة للأربعة النهارية. الأربعة الليلية تبقى كما سمعتم بسلامين. والمسافر إذا صلى الضحى لا بأس، لأن المسافر الرواتب التي تسقط عنه هي راتبة الظهر وراتبة المغرب والعشاء. لكن سنة الفجر يحافظ عليها حضرا وسفرا، صلاة الوتر يحافظ عليه المسافر والمسلم حضرا وسفرا، الوتر سواء ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، هذا الوتر في الحضر وفي السفر. الرسول عليه الصلاة والسلام ما تركها حضرا ولا سفرا، وكذلك سنة الفجر. فالضحى للمسافر أن يصلي صلاة الضحى الذي يسقط عنه كما سمعتم هي قبل الظهر، يعني ما بين الأذان الإقامة وبعد الظهر بعد المغرب وبعد العشاء، هذه الرواتب تسقط عن المسافر وتكتب له على أن العصر ما هي راتبة مستحبة فقط. وهم يكتبون الرواتب، هذه الرواتب تكتب له إذا كان يصليها في الحضر فتكتب له في السفر، إذا كان يصليها المريض في حال صحته تكتب له في حال مرضه. أيضا تحية المسجد يصليها المسافر لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. صلاة الاستخارة، المسافر إذا طرأ له شيء وأراد أن يستخير الله عز وجل فيه فيصلي ركعتين صلاة الاستخارة. صلاة الحاجة إذا كان له حاجة، صلاة التوبة، صلاة التوبة إذا عمل معصية، صلاة التسابيح يصليها منفردا لنفسه له ذلك. طيب، نكون بهذا قد طلعت الشمس ويكون الآن قد حان موعد صلاة الإشراق. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.